قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: أصغرهما مثل جبل أحد. ولما سمع أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا الحديث سأل عائشة رضي الله عنها عنه، فقالت: صدق أبو هريرة. فقال: كم ضيعنا من قراريط. فإذا كان هذا ابن عمر مع جلالته وعلمه وفهمه وسابقيته فاته مثل هذا الحديث حتى سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه، فما بالك بنا نحن؟ ربما كثير منا إن لم يكن أكثرنا ما يعلم أحاديث عمدة الأحكام، فضلا عن غيرها من الأحاديث التي عليها مدار الحلال والحرام. فينبغي للإنسان ألا يكسل عن طلب العلم مهما بلغ علمه، ومهما زاد فهمه، ومهما علت مرتبته، فإن علو المرتبة الحقيقي هو الذي تعرف به الحاجة إلى العلم والتعليم وإلى هذه المجالس التي من حرمها حرم خيرا عظيما. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. هذا الشرط الأول في تحصل القيراطين، والشهادة بمعنى الحضور. وقد جاء في بعض الروايات: من تبع جنازة. ولهذا اشترط بعض أهل العلم أن حصول الأجر مقرون بالاتباع، فلا يجوز له أن يسبقها إلى المقبرة ولا أن يمشي أمامها. وذهب بعضهم إلى أن قوله من اتبع جنازة لا يتعارض مع المشي أمامها أو المشي خلفها، فكله اتباع، وهذا هو الصحيح. والجنازة التي يؤجر على اتباعها هي جنازة المسلم، أما غير المسلم فقد نهينا عن اتباعها: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ويشترط لهذا الاتباع الإخلاص لله عز وجل، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، واستدل ببعض ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان. وفي الحديث: فضل الصلاة على الميت. فكما أن الميت يستفيد من الصلاة عليه بشفاعة الشافعين له ودعائهم لله عز وجل أن يغفر له، فلو كانوا موحدين لشفعوا فيه من صلى عليه 40 لا يشركوا بالله شيئا، كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله عز وجل فيه. ومن صلى عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا أدخله الله الجنة بفضل شفاعتهم له. والصلاة على الميت المسلم واجبة على الكفاية، فلو تركها جميع الناس أثموا، وإن قام بها البعض سقط الوجوب عنهم. وإن لم تكن حاضرة صلوا عليها صلاة الغائب كما تقدم حديث ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فله قراط فيه دليل أن شهادة الجنازة مع الصلاة عليها شرط في حصول القراط، والقراط هو جزء، لكن المراد به هنا مثل الجبل العظيم. أما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث غيرهما من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان، فليس المراد بالقيراط هنا مثل أحد، وإن كان بعضهم عمم الحديث. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، لا يفهم منه أن شهود الدفن وحده سبب للقيراطين، بل شهود الجنازة مع الصلاة عليها مع البقاء حتى تدفن هذا هو الشرط في تحصل القيراطين. وقد اختلف العلماء في مدة البقاء، فقال بعضهم حتى يصب عليها التراب، وقال بعضهم حتى توارى بحجارة اللحد، وقيل غير ذلك، والذي يظهر حتى يفرغ من دفنها. فإذا فرغ من دفنها ولم يبقى إلا يعني بعض الأعمال فهنا يجوز له الانصراف. وأكمل الاتباع والانتظار أن يبقى حتى يفرغ من دفنها ثم يستغفر لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفيه أن الأجر على قدر النصب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، على قدر نصبك. وأيضا فيه بيان أن العمل الصالح يجر إلى العمل الصالح، فمن اتبع صلى، ومن صلى قد يصبر حتى ينتهي الدفن. وفيه سؤال أهل العلم فيما أشكل من قوله: وما القيراطان؟ مع علمهم بأن القيراط نوع من الوزن، إلا أنهم أرادوا أن يعرفوا مقداره في هذا الحديث. قال: مثل الجبلين العظيمين، لا يتعارض مع قوله: أصغرهما مثل جبل أحد، لأن جبل أحد جبل عظيم يمتد لأكثر من 10 كيلومتر، وسمي أحد لأنه متوحد ليس ثمة سلسلة جبال متصلة به. وقد جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أوذن بجنازة فأتى أهلها فعزاهم كتب الله له قيراطين، فإن شهدها كتب الله له قيراطين، فإن صلى عليها كتب الله له 3 قراريط، فإن شهد دفنها كتب الله له 4 قراريط. القيراط مثل أحد، لكن في سنده معد بن سليمان قال الحافظ فيه مقال، وأظنه قد كذب بنحو ذلك. وذكر هذا الحديث ابن الملقن في الإعلام. وفي هذا الحديث فضيلة الاجتماع عند دفن جنائز المسلمين، وفي هذا الحديث فضيلة تكثير سواد المصلين على المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حيث رقب في حضور الجنازة وشهود الدفن من أجل تكثير المصلين عليه حتى يستغفروا له ويدعوا له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى للميت ويخلص له في الدعاء، لأنه في وقت يحتاج فيه إلى دعاء الله عز وجل، وسيمر بفتن عظيمة، منها الضمة، ومنها فتنة القبر، ومنها عذاب القبر إن لم يسلمه الله عز وجل. وفي هذا الحديث جواز ضرب الأمثال من أجل التفهيم، وفيه أن الأعمال تتفاضل، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله عز وجل كلما كان أفضل عند الله عز وجل، وكلما كان أجره أعظم عند الله عز وجل. وفيه أن فضل الله واسع وعظيم، فانظر إلى وقت يسير يقضيه المسلم في حضور جنازة المسلم يرجع بمثل الجبلين العظيمين. وفيه منزلة المسلم عند الله عز وجل، إذ أنه يأجر من حضر جنازته هذا الأجر العظيم. وفيه محبة الله عز وجل لشهود الجنائز، ولهذا جعل ثوابها هذا الأجر العظيم. وفيه ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أن من حقوق المسلم اتباع الجنازة، فهو حق واجب على المسلمين ووجوبه كفائي، ومع ذلك جعل الله عز وجل لمن شهد ذلك أجرا عظيما. وفيه أن ترك دفن الأموات كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، لأن الله عز وجل شرع دفنهم لمواراة جيفهم، ثم لإكرام الجنس الإنساني. وبما أننا انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الجنائز، وهو يعتبر تتمة لكتاب الصلاة، فلنذكر بعض البدع المنتشرة في بلاد الإسلام، ومنها الأذان عند الميت أو عند القبر، فإن هذه من البدع التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، والبدعة مردودة على أهلها مع إثمهم على فعلها. ومن البدع أيضا التهليل ورفع الأصوات خلف الجنازة، وتتنوع عبارات الناس من بلد إلى بلد، فبعضهم ربما يدعو الله أو يذكر الله، وبعضهم ربما ذكر الأولياء وغير ذلك. ومن البدع قراءة سورة الفاتحة وياسين أو شيء من القرآن، مستدلين بحديث ضعيف اقرأوا على ما أتاكم ياسين، وهكذا بعضهم يقول الفاتحة إلى روح فلان بن فلان، أو ربما استأجر من يقرأ القرآن، كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن البدع تلقين الميت: يا فلان ابن فلان، إذا جاءك الملكان فقل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، هذا من البدع. ثم أيضا يعني يشعر أن صاحب القبر ربما يأخذ مثل هذا الأمر ويجيب، وهو لا يستطيع أن يجيب في القبر إلا من ثبته الله بالقول الثابت حين كان عليه موحدا في الدنيا ومات عليه فوفق للإجابة إليه. ومن البدع وضع الشجر على القبور، وفي بعض البلدان الأواني ويضعون عليها الماء أو كذلك الحبوب، يعتبرونها صدقة إلى الميت أو من أسباب تخفيف العذاب عن الميت، فهي من البدع وقد تقدم الإشارة إلى هذا. ومن البدع صنعة الطعام وتفريق الزبيب أو الحلويات أو العصيرات على المقابر من أجل موت هذا الشخص، مع أن الصدقة جائزة على الميت لكن ليس بهذه الصورة. ومن البدع لبس السواد كما يفعله كثير من الناس، بل قلدوا في هذا الكفار. ومن البدع رفع القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ومنها بناء القباب على القبور وتجسيس القبور والكتابة على القبور، وكل هذه من البدع المنتشرة في بلاد الإسلام. إذا ذهبت إلى كثير من البلدان والمقابر تجد الآن البناء على القبور والتفنن في ذلك والكتابة. ومنها وضع الزهور على القبور عند الزيارة وسقي القبور كما يفعله الكثير من النساء والرجال. ومنها تخصيص الزيارة بيوم الجمعة أو يوم العيد أو ليلة العيد أو نحو ذلك، كل هذا من البدع المحدثة. وفيه ومنها الدعاء عند القبور ورفع الأيادي ونحو ذلك، فهذا لم يثبت، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السابقون. الحديث. ومنها ما يفعله كثير من الناس الأربعينية، وهكذا الاحتفال بعد مرور 4 أشهر بما يسمونه بالتأبين أو نحو ذلك. ومنها الحداد على الأموات، فإن الحداد إنما يكون من الزوجة على زوجها 4 أشهر و10 عدة، كما قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وإلا فغير الزوجة لا يجوز لها ذلك. فإن أم حبيبة رضي الله عنها لما مات أبو سفيان مكثت 3 أيام ثم سألت الطيب فتطيبت، وقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. والتي تحد على الزوج لا يجوز لها أن تتطيب ولا تتزين ولا أن تخرج من البيت إلا لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لامرأة من الأنصار أن تخرج لحاجتها ومن الجهل ما يظنه كثير من الناس أن المعتدة إذا رآها غير أهلها أو غير محارمها بطلت عدتها ثم تعيد العدة من جديد. العدة هي 14 و10، سواء التزمت بما أوجب الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم تلتزم، إلا أنها إن خالفت أثمت. إلا الحامل فإن عدتها بوضعها لجنينها، كما في حديث سبيعة رضي الله عنها أن زوجها قتل فما لبثت أن وضعت جنينها، فلما تعللت من نفسها تجملت للخطاب فقال لها أبو السلابل بن بعكك: كأنك تريدين أن تنكحين، لا، حتى يبلغ الأجلين، أطول الأجلين. فلبست ثيابها ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حل لك أن تنكحي إن بدا لك. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وقد ألف فيها شيخنا يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات، وأخذ الشيخ الألباني رحمه الله أحكام وبدع الجنائز. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.